بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
تفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا في المرة السابقة في كتاب الصلاة عن مواقيت الصلاة، وما زلنا في هذا الباب نتكلم أيضا عن مواقيت الصلاة. شرحنا في المرة السابقة أربعة أحاديث، والآن مع الحديث الخامس. أقرأ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث موضوعه يتكلم عن بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة وتعيين الصلاة الوسطى. هو حكم قضاء الصلاة الفائتة. في هذا الحديث كلمات يوم الخندق، وهو في غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة، واستمرت حوالي شهر أو قريبا من شهر. قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. الوسطى يعني الفضلى، وعطف على الصلاة الوسطى في الحديث الذي يليه في لفظ مسلم: صلاة العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين أن المقصود بالوسطى هي صلاة العصر. وهذا كما يسميه العلماء عطف بيان، يعني حبسونا عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيضا قال الراوي: حتى احمرت الشمس أو اصفرت. هي إما احمرت وإما اصفرت، أي في وقت الاحمرار أو في وقت الاصفرار. فهذا شك من الراوي، يعني انشغلوا حتى احمرار الشمس أو حتى اصفرارها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ملأ الله أجوافهم، أي بطونهم. قال أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا أيضا شك من الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ملأ الله أجوافهم أو حشى الله أجوافهم نارا. وملأ أو حشى، حشى أبلغ من ملأ، لأن حشى هي الملء مع التراكم والكثرة فهي أبلغ، أما ملأ فهو مجرد ملء دون ضغط لكن مع التراكم والكثرة يكون حشى، فحشى أبلغ من أن يقول ملأ. الشرح الإجمالي للحديث: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر بسبب انشغاله بهم حتى غابت الشمس، فاشتد ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه، فدعا عليهم بما يناسب جنايتهم بأن يملأ الله جل وعلا قبور من مات منهم نارا، وأجواف الأحياء منهم وبيوتهم نارا. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فملأ أجواف الأحياء منهم نارا، وملأ قبور الأموات منهم نارا، وأيضا ملأ بيوتهم نارا. وقيل في نار البيوت أنها الفتنة، أي ملأ بيوتهم فتنة، فهذا دعاء عليهم بما يناسب جنايتهم، لأنهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فوائد الحديث: هذا الحديث فيه من الفوائد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وقتها وتأثره صلوات الله وسلامه عليه من فواتها، وهذا واضح بدعائه على المشركين. وأيضا هذا الحديث يبين أن وقت العصر الجائز ينتهي باصفرار الشمس، وقت العصر الجائز ينتهي باصفرار الشمس، لأنها أخروها حتى اصفرت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لذلك. أيضا هذا الحديث فيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال، لكن هذا الحديث ينص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيضا في هذا الحديث من الفوائد المبادرة بقضاء الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من انشغاله بادر إلى قضاء الصلاة. أيضا في هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار، جواز الدعاء على الكفار، وأن الأولى بيان سبب الدعاء لتنتفي عن الداعي التهمة بالعدوان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا لما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين أن السبب من دعائه عليهم أنهم شغلوه وشغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيستفاد من ذلك أن الإنسان إذا دعا على قوم لظلمهم له يبين سبب الدعاء حتى تنتفي تهمة العدوان عنه. أيضا في هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لشدة القتال، ولكن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، ففي صلاة الخوف عند جماهير أهل العلم أن صلاة الخوف نسخت هذه الأحاديث، ففي صلاة الخوف يصلون رجالا وركبانا أي على أرجلهم وهم أيضا على دوابهم. في الحديثين اللذين ذكر، في الحديث الأول حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي الحديث الثاني شغل عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ففي تعارض ظاهر أو بين الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني شغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفر. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ أما أنه فعلا انشغل إلى اصفرار الشمس
أو إلى إحمرارها، ثم بعد ذلك انشغل بالوضوء وبأسباب الصلاة وصلاها بعد المغرب، أو أن انشغل أو أنه انشغل في يوم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وفي يوم آخر انشغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت. والمعلوم أن غزوة الأحزاب استمرت فترة كما ذكرنا قرابة من شهر. الحديث الذي يلي الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. هذا الحديث موضوعه بيان الوقت المختار لصلاة العشاء. ما هو الوقت المختار لصلاة العشاء؟ تكلمنا في المرة السابقة عن مواقيت الصلاة، فذكرنا أن الوقت المختار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو أن هذا الوقت هو الذي يستحب أن تصلى فيه العشاء. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد الصحابة اجتمعوا في المسجد صلى بهم، وإذا وجدهم أبطأوا أخر الصلاة. ففي هذا الحديث أعتم، كما يقول ابن عباس، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم معنى أعتم أي دخل في العتمة، دخل في العتمة، والعتمة هي الظلمة، وهي أيضا وقت العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل الأول. فأعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وكما يقال أمسى، أي دخل في الصبح أو دخل في المساء. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وذكرنا في المرة السابقة أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة، لكن الأولى تسميتها بالعشاء كما وردت في كتاب الله عز وجل. لما قلنا بالجواز لحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العشاء بالعتمة. ولما قلنا الأولى ترك هذه التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. فإنها لا تغلبنكم الأعراب، هذا يدل على أن الأولى هو ترك هذه التسمية، تسمية العشاء بالعتمة، وتسمى بالاسم الذي سماه ربنا جل وعلا لنا في كتابه وهي العشاء. أيضا خرج عمر وقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، أي صل الصلاة يا رسول الله. أو قال: الصلاة يا رسول الله، أي حضرت الصلاة يا رسول الله. ثم قال: رقد النساء والصبيان، أي نام النساء والصبيان. فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وفي بعض الروايات ورأسه يقطر أي يقطر ماء كما فسرتها الرواية الأخرى. الشرح الإجمالي للحديث: أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان، فخرج عمر رضي الله عنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعتذر بأن السبب في ذلك هو نوم النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا ورأسه يقطر ماء، وبين صلوات الله وسلامه عليه لولا المشقة على الناس لأمرهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فيستفاد من هذا الحديث، فوائد هذا الحديث، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن المستحب هو تأخير العشاء، ولذا انتظروا ولم يصلوا، بخلاف ما فعلوا في صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وذهب ليقضي حاجته فتأخر عن أول الوقت، وخشي الصحابة رضي الله عنهم أن تطلع الشمس فقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهنا فهم الصحابة أن المستحب هو تعجيل الصلاة، ومن المعلوم أنه ينبغي للناس أن ينتظروا الإمام حتى ولو تأخر، لكن إن تأخر حتى يخشى خروج الوقت فينبغي أن يقدموا أحدهم ليصلي به. فقدموا هنا عبد الرحمن لأنهم علموا أنه يستحب المبادرة بالصلاة هنا، وسكتوا هنا لأنهم علموا أنه يستحب تأخير الصلاة. أيضا وفي الحديث دليل على أن الأولى هو تأخير العشاء، طبعا ما لم يشق. وإذا دار الأمر بين أن يصلي المرء منفردا في آخر ثلث الليل الأول وبين أن يصلي مع الجماعة، ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول ويصلي وحده، أم يصلي مع الجماعة في أول الليل؟ نعم،
يصلي مع الجماعة في أول الليل.
نعم، يصلي مع الجماعة في أول الليل ليحصل، لأن فضيلة الجماعة تربو على فضيلة تأخير الصلاة، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا في الحديث جواز حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة في المسجد، لأنهم قال رقد النساء والصبيان، لأنهم كانوا في المسجد. وفي الحديث أيضا دليل على جواز تنبيه الأكابر، دليل على جواز تنبيه الأكابر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه من قبل عمر، قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. هذا يكون لاحتمال غفلة أو لطلب فائدة منهم في التنبيه، أو لاحتمال نسيان، وهذا وارد على البشر جميعا فينبه بذلك، أو لطلب فائدة، يعني هو يعني ينبه الكبائر لطلب فائدة يرجوها من قوله هذا للكبائر أو تنبيهه. أيضا من الفوائد، الشريعة الإسلامية ليس فيها مشق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء والصبيان رقدوا خرج عجلا صلوات الله وسلامه عليه وصلى بهم، وهذا أيضا يدل على رأفته بأمته. أيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أو بهذه الصلاة هذه الساعة، لولا أن أشق. فمعنى ذلك يستفاد من ذلك أنه لو أمرهم بالصلاة في هذه الساعة لوجب، فيستفاد من ذلك أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر، أن الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم. الحديث الذي يليه عن الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه.
هذا الحديث يقول وعن ابن عمر نحوه، نحو هذا الحديث، حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا وضع عشاء أحدكم، وفي هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. ما الفرق بين الروايتين؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وفي حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم. أيوه.
في الرواية الأولى إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة على حضور العشاء. وفي الرواية الثانية أن العشاء يوضع أولا قبل إقامة الصلاة.
لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود إذا وضع عشاء أحدكم، وفي الأول إذا وضع أو حضر العشاء. فالرواية الثانية أخص، فإذا حضر العشاء سواء كان العشاء لك أو لغيرك. فالرواية إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء يبقى سواء لك أو لغيرك، لكن في الرواية الثانية إذا وضع عشاء أحدكم فذلك خاص بك، هذا هو العذر لك، لأنه ممكن أن يوضع العشاء وأنت لا تتعشى وأنت لا تريد طعاما، فلا تدخل في الحديث. فإذا الحديث الثاني أخص من الحديث الأول. موضوع هذا الحديث بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، وهذا نص الحديث. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا يدل على جواز تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. كلمات الحديث إذا أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة أي الصلاة التي يريد أن يصليها، ربما تقام الإيه؟ تقام صلاة وهو قد يكون صلاها قبل ذلك، لكن إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها المرء. وحضر العشاء المراد عشاءه هو وليس عشاء غيره، وليس عشاء غيره. الشرح الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالعشاء إذا حضر وقد أقيمت الصلاة، وذلك العلة في هذا من أجل حضور القلب وعدم التشويش لتحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روحها. فالعلة هي التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان طعامه، أن يترك صلاة العشاء إذا أقيمت ويبدأ بالعشاء. هذا الحديث والذي يعني حديث ابن عمر وحديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لما ذكره المصنف في كتاب المواقيت لما ذكر أنه يستحب للمرء أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، ذكر الموانع أو الرخص التي تبيح له أن يتأخر عن الصلاة في أول وقتها، منها أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فيبدأ بالطعام. الفوائد: حضور الطعام مع التشوف إليه، مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، يعني من أعذار ترك الجماعة حضور الطعام، ويعني أعذار ترك الجماعة لها باب في صلاة الجماعة، هي ما هي الأعذار التي تجيز للشخص أن يترك صلاة الجماعة، عدة أعذار منها هذا إذا حضر العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. أيضا في الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت. أول الوقت إذا صلاه الإنسان أو إذا حافظ على أن يصلي في أول الوقت فله الأجر، كما الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال كما في أول حديث ذكرنا، فهذه فضيلة. وأيضا فقد يصلي في أول الوقت وقلبه مشغول، لكن إذا أخر ودخل على الصلاة وقلبه غير مشغول فهذا أفضل وهذا أولى. فهذا إذن تقديم حضور القلب على تقديم فضيلة الوقت يبينها هذا الحديث. فالحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا من فقه الرجل، أنه يقضي حاجته أولا من طعام أو من قضاء حاجة كما سيأتي أيضا في الحديث التالي، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أيضا من فوائد هذا الحديث، إذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر، لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر عنه. نفترض أن الإنسان متشوف إلى الطعام والطعام لم يحضر لكنه متيسر الحضور، فإذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر في نفس الايه؟ نفس الحكم. أيضا هذا الحديث يدل على يسر الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال الناس. طيب، في هذا الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طيب، إذا وضع العشاء فأنت تقدم العشاء، أي تقدم حظ نفسك، تقدم حظ نفسك على فرض رب، فهل هذا يكون من تقديم حق العبد على حق الرب جل وعلا؟ لأنه بدأ بما يخصه هو ثم بعد ذلك صلى. لا، ليس الأمر كذلك، بل هو صيانة لحق الحق جل وعلا، لئلا يدخل المرء في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاة الله عز وجل. إذن هذا أيضا صيانة لحق الله تبارك وتعالى، وليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب. الحديث الذي يليه،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة عن السابق، وهو أنه أيضا لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام مضى، والزائد هنا ولا وهو يدافعه الأخبثان. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بحضرة طعام أو حال مدافعة الأخبثين، أو حال مدافعة الأخبثين. الأخبثان هما البول والغائط، الأخبثان هما البول والغائط. قال: لا صلاة، لا صلاة، لا هنا نافية، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهي. قال: لا صلاة، تكون بمعنى لا تصلوا بحضرة الطعام، لا تصلوا بحضرة الطعام، فيكون هذا النفي بمعنى النهي. لا صلاة يعني لا صلاة توجد بحضرة طعام، ولا لا صلاة مشروعة بحضرة طعام، ولا لا صلاة كاملة بحضرة طعام؟ حرف النفي في أصله إذا دخل على الفعل فيكون النفي للوجود، فيكون أصلا النفي للوجود. يبقى حرف النفي في أصله لنفي الوجود أو لنفي الذات أو لنفي المهية، فإن تعذر ذلك يكون نفيا للوجود الشرعي، فإن تعذر ذلك يكون نفيا للكمال. ما معنى هذا الكلام؟ نقول: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، أي لا يوجد أحد يصلي ومع حضور الطعام. هل هذا شيء مستحيل يجعل أن هذا الأمر لا يمكن أن يوجد؟ هذا نفي لوجود ذلك الشيء، ولا ممكن أن يوجد؟ ممكن أن يوجد، يوجد الطعام وتوجد الصلاة. يبقى إذن هذا ليس نفيا للمهية أو نفيا للذات. وإذا تعذر نفي الذات ننتقل إلى نفي الوجود الشرعي. لما تعذر نفي الوجود الحسي انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي، يبقى معنى ذلك أن هذه الصلاة ليست مشروعة، ليست مشروعة. وإذا تعذر نفي الوجود الشرعي انتقلنا إلى نفي الكمال. مثال لنفي الوجود، حد يعطينا مثال لنفي الوجود؟
يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، نعم، لا إله إلا الله نفي لوجود إله، لوجود إله آخر. أو لا خالق إلا الله، أيضا هذا نفي للإيه؟ للوجود. نفي للوجود الشرعي نحو
لا صلاة لمن لا وضوء له.
لا صلاة لمن لا وضوء له، مش ممكن الإنسان يصلي وهو غير متوضئ؟ فالصلاة وجدت ولا لا؟ وجدت، لكن لا وجود، لا وجود شرعي لها، لا وجود شرعي لها. وكذلك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ممكن الإنسان يصوم وهو غير ناوي، فالصيام وجد لكنه ليس صياما شرعيا، فهذا نفي للوجود الشرعي. نفي الكمال كما نقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، هل هذا نفي لمطلق الإيمان؟ لا، ليس ذلك نفي لمطلق الإيه؟ الإيمان. فكما هو اعتقاد أهل السنة أن من لا أمانة له لا يخرج من الإيه؟ من الإسلام، فليس نفيا للوجود الشرعي للإيمان، لكنه نفي لكمال الإيمان. وكذلك لا دين لمن لا عهد له. ونعرف أن هذا النفي يكون للوجود، نعرف أن هذا النفي يكون للوجود أو للوجود الحسي أو للوجود الشرعي أو للكمال من قرائن السياق. هنا لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، هذا النفي هنا ليس نفيا للوجود، فهل هو نفي للصحة أم نفي للكمال؟ نفي للصحة أم نفي للكمال؟ إذا أدت مدافعة الأخبثين إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة فهذا نفي للوجود الشرعي، وبالتالي يكون نفي للإيه؟ نفي للصحة. إن لم تؤدي المدافعة إلى خلل في ركن أو شرط فجماهير أهل العلم على أن ذلك يكره. هو يدافع الأخبثين لكن لم يصل ذلك إلى أن يخل بركن أو شرط. يخل بركن، مثال يعني يخل بركن وهو يدافع،
انشغال القلب في الصلاة.
نعم،
انشغال القلب في الصلاة.
وهل حضور القلب ركن في الصلاة؟ لا، حضور القلب ليس بركن.
ترك الطمأنينة،
ترك الطمأنينة، لا يطمئن في ركوعها وسجودها أو في أركان الصلاة، والطمأنينة ركن في الصلاة، فلا يطمئن في صلاته، فهذا هذه المدافعة جعلته لا يطمئن فتبطل صلاته بذلك. أو إخلال بشرط، خروج شيء ريح أو ما شابه، فبذلك تبطل إيه؟ صلاة. فلو كانت المدافعة أدت إلى إخلال بركن أو شرط تبطل صلاته بذلك، وإن لم تصل إلى هذا الحد صارت مكروه. الشرح الإجمالي، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه في حالة حضور الطعام الذي نريد أكله أو في حال مدافعة الأخبثين أننا لا نصلي في هذه الأحوال من أجل الاطمئنان والخشوع. الفوائد: الصلاة تكون ناقصة بحسب انشغال القلب فيها، فربما يعني تصل إلى البطلان إذا وصل إلى حد لا يدري ما يقول، إذا وصل الإنسان إلى حد لا يدري ما يقول فتصبح صلاته باطلة. وكما يقول القاضي عياض عليه رحمة الله تعالى: العلماء أجمعوا على أن من بلغ إلى حد لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز أن يدخل الصلاة في هذه الحالة، وإذا كان فيها قطعها. أيضا من فوائد الحديث جواز الصلاة مع الحاجة إلى الطعام إذا لم يحضر، لأن الحديث يقول أنه لا صلاة بحضرة الطعام، فلو فرض أن الإنسان في حاجة إلى الطعام ولم يحضر الطعام لا يمنعه ذلك من الصلاة. وأيضا الحديث يبين أهمية حضور القلب، أهمية حضور القلب. الحديث الذي يليه:
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
المصنف رحمه الله تعالى ينتقل هنا إلى بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فموضوع الحديث بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الكلمات يقول: شهد عندي، أي أعلمني وأخبرني، رجال مرضيون. وشهد تأتي على ثلاث معان: بمعنى حضر كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن حضر منه الشهر فليصم. وبمعنى أعلم وأخبر كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وبمعنى الاطلاع على الشيء كما في قوله تعالى: والله على كل شيء شهيد مطلع. هنا شهد عندي أي أعلمني وأخبرني، رجال مرضيون أي موثوقون لا أشك في صدقهم ولا دينه. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فنهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. الشرح الإجمالي في الحديث: هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الحكمة من ذلك أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فيسجد لها الكفار حينئذ. فنهانا صلوات الله وسلامه عليه عن التشبه بهم في ذلك، وإن كنا نسجد لله عز وجل في هذه الأوقات وهم يسجدون للشمس، لكن نهينا عن التشبه بهم ولو في الظهر. دائما تجد أن الشارع ينهى عن التشبه بالكفار: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول خالفوا اليهود والنصارى، فهذا أصل من أصول الشريعة أن نخالف هؤلاء حتى تكون هذه الأمة أمة متميزة ليست تابعة لغيرها. أيضا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبين لنا أن السبب في ذلك هو أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان. طيب هذا عند الغروب وهذا عند الشروق، فلما نهانا بعد العصر وبعد الصبح؟ لما نهانا بعد العصر وبعد الصبح؟ حتى هذا من باب سد الذريعة، إذا دخل الإنسان في الصلاة قبل بعد الصبح وقبل شروق الشمس بفترة فقد يطيل ويصل إلى شروق الشمس، وكذلك بعد العصر، فنهى عن الصلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح من باب سد الذريعة، حتى لا لو دخل الإنسان في ذلك خشية أن يتمادى ويصل إلى هذا الوقت. أيضا الفوائد، النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات المذكورة، النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات المذكورة. أيضا من الفوائد حرص الشارع عن البعد أو على البعد عن مشابهة المشركين. في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون، رجال مرضيون يعني أخبره رجال كثرة، فمما لا شك أخبره رجال، هذا لتأكيد الخبر، كلما ازداد عدد المخبرين لهذا الخبر فكان الخبر أوثق، وطبعا كثرة العدد توثق الخبر أكثر، فليس المتواتر كالأحاد، متواتر عدد الرواة فيه كثر ليس في الثبوت كالحديث كالحديث الأحد. لما ذكر المؤلف هذا الحديث أوقات النهي في باب المواقيت، يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها لما ذكرها المؤلف في باب المواقيت؟ هو ذكر باب المواقيت مواقيت الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك الأوقات التي ينهى الصلاة فيها، ذكر ذلك لمقابلة الأوقات المأمور بالصلاة فيها بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو لأمر آخر هو الأوقات المأمور بالصلاة فيها هي صلاة الفروض، وتكلم عن صلاة الظهر والصبح والعصر الصلوات المفروضة، أما النافلة فتصليها في جميع الأوقات إلا في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فأيضا الأمر متعلق بالمواقيت فذكره في هذا الباب. والأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على قسمين، على قسمين، قسم يتعلق النهي فيه بالفعل، وقسم يتعلق النهي فيه بالوقت. ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نهى من؟ المكلف، وهذا باعتبار صلاتك أنت، إذا صليت العصر فلا تصلي بعدها حتى المغرب، وإذا صليت الصبح فلا تصلي بعدها حتى تطلع الشمس، فقصر هذه المدة وطول هذه المدة يختلف على حسب صلاتك للفجر أو وقت صلاتك للفجر ووقت صلاتك للعصر. قبل أن تصلي العصر لك أن تصلي، بعد أن تصلي العصر تمتنع عن الصلاة إلى الغروب، وكذلك بالنسبة للصبح، فيختلف هذا الوقت في طوله وقصره على حسب أدائك لصلاة الصبح أو صلاة الفجر. فالنهي عن الصلاة في هذا الوقت يتعلق بفعل المكلف، وأيضا نهي عن الصلاة متعلق بالوقت، وهو في ثلاثة أوقات، عند الشروق وعند الغروب وعند زوال الشمس. لكن في هذا النهي يجوز صلاة النافلة، يجوز صلاة النافلة التي لها سبب، التي لها سبب كإعادة الصلاة المفروضة في المسجد. لو فرض أنك صليت الفرض ثم أتيت إلى المسجد ووجدت الناس يصلون، فلك أن تصلي الصلاة معهم ولو كان ذلك وقت نهي. وقد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمراء يميتون الصلاة عن وقتها في حديث أبي ذر، فقال ماذا أفعل؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا كنت معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة. وغالبا كانوا يؤخرون صلاة العصر وصلاة الظهر، فإذا صلى الإنسان الصلاة ثم أتى إلى المسجد ووجدهم لم يصلوا فيصلي معهم ولو كان ذلك في وقت نهي. وأيضا ركعتي الطواف، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فكذلك في أوقات النهي يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف، وكذلك في الصلاة المكتوبة يعيدها إذا كان في المسجد وأقيمت. واختلف العلماء في غير ذلك من ذوات الأسباب هل تصلى أو لا تصلى. فالمشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى أن ذوات الأسباب تصلى في كل الأوقات، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا دخل أحد المسجد بعد العصر مثلا فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وقال كما ثبت في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في كل وقت لم يخص منه وقت، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، يبقى في كل الأوقات، هذا عام في الأوقات كلها مخصوص بدخول المسجد. ونهى عن الصلاة بعد العصر، فإذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر هل يصلي أم أنه لا يصلي؟ تعارض أمر ونهي، لا تصلي بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات وأمرت بأن تصلي لأنك دخلت المسجد، فهل يقدم الأمر أو يقدم النهي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم لم يأتي ما يخصصه، لم يأتي ما يخصصه، لم يأتي حديث ويبين أنه في وقت من الأوقات يجلس ولا يصلي، فهذا الحديث باق على عمومه لم يخص، ويسميه العلماء بالعام المحفوظ. أما أحاديث النهي أنه لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك بعد الصبح حتى تطلع الشمس خص بعدة أحاديث، بالجماعة المعادة كما ذكرنا، وكذلك بالطواف بالبيت لا تمنع أحدا طاف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا النهي خص منه بعض الصور. أما الأمر وهو أمر الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد ها على عمومه لم يخص منه شيء. فالعام الذي دخله تخصيص يقول فيه العلماء هذا يسمى عام مخصوص، والعام الذي لم يدخله تخصيص يقول العلماء فيه هذا عام محفوظ. وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم العام المحفوظ، وبالتالي قالوا يصلي تحية المسجد، يصلي تحية الايه المسجد، وأطلقوا كل ما له سبب أن يصلى في هذه الأوقات كصلاة الاستخارة كصلاة الكسوف كغير ذلك من الأشياء التي لها أسباب أو من الصلاة التي لها أسباب تصلى في أوقات النهي.
حديث الذي
قال
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
موضوع هذا الحديث فيه بيان كيف تقضى الفوائد، كيف تقضى الفوائد، يعني فاتت صلاة العصر فكيف يقضي هذه الصلاة، كيف تقضى الفوائد. في الحديث: كادت الشمس تغرب، كادت أي قاربت، كأن عمر يقول: ما قاربت أصلي حتى قاربت الشمس للغروب. فقمنا إلى بطحان، بطحان اسم موضع أو مادي أو وادي في المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه. الشرح الإجمالي للحديث: جاء عمر رضي الله عنه مغضبا أو غاضبا على كفار قريش بسبب شغلهم إياه عن صلاة العصر، وأنه ما كاد يصلي حتى كادت الشمس تغرب، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلاها تطمينا له واستعظاما لوقوع ذلك، استعظاما لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما صليته، استعظاما لوقوع هذا الأمر. يعني هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، كأن هذا الأمر مستغرب أن يقع، كأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعتقد وقوعه فأقسم على وقوعه، أي كأن الإنسان لا يصدق نفسه في هذا الأمر الذي حدث فيقسم عليه. وهذا يقتضي تعظيم هذا الترك، أن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها شيء كبير وشيء عظيم، وأيضا تطمينا لعمر لما قال، جاء غاضبا على كفار قريش، قال: والله ما صليته، الرسول عليه الصلاة والسلام. الفوائد المستنبطة من الحديث: فيه دليل على جواز سب المشركين، لما؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاء يسب كفار قريش. وفي الحديث لم يعين لفظ السب، لم يعين لفظ السب، فيحمل ذلك على ما ليس بفحش، لأن المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، فكأنه لعنهم لعنة الله على الكافرين وما شبه ذلك، أو أذاقهم الله نارا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فجعل يسب كفار قريش فيه دليل على جواز سب المشركين، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وكما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا آلهة هؤلاء مع أنهم أهل للسب، ولكن لما؟ حتى لا يسبون الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة الفوائد جماعة، مشروعية صلاة الفوائد جماعة، لما فاتتهم صلاة العصر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة. وقد يستفاد من هذا الحديث أيضا ترتيب الصلوات الفائتة، نحن نقول كيف تقضي الصلاة الفائتة، لأنه صلى العصر بعدما ثم صلى المغرب، بعدما غربت الشمس صلى العصر ثم صلى الايه ثم صلى المغرب. وهل هذا يوجب الترتيب؟ هو فعل وعند أهل الأصول أن الفعل لا يرتقي إلى الإيه؟ إلى الوجوب، إلى الوجوب. فاختلف أهل العلم بين وجوب الترتيب وبين استحبابه، وبين إيه؟ وبين استحبابه. لكن إذا كان هناك سبيل للخروج من هذا الخلاف فينبغي للمرء أن يرتب ما يعني كان في ساعة. لكن إذا كان هناك ما يتعارض مع الترتيب، مثلا إذا دخل الإنسان إلى صلاة المغرب ووجد الناس يصلون وهو لم يصل العصر، فيصلي المغرب معهم باتفاق الأئمة، ثم بعد ذلك يعيد العصر، ثم بعد كده صلي العصر، هل بعد ذلك يعيد المغرب أو لا محافظة على الترتيب؟ لا يعيد. والمسألة فيها إيه؟ والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه فعل ما في وسعه، ولا يؤمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين. ونكتفي بهذا القدر في هذه المرة إن شاء الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ. فابقوا معنا. رحمن أحمد وياسر حازم وعمر الليفي وتامر فكري ومحمد مهدي، ومن الجزائر من مولود، ومن السعودية سمية، ومن سوريا محمد سمير حافظ. وكان السؤال الأول: إذا كنت في صحراء وليس معك ما تستدل به على وقت الظهر، فكيف تعرف دخول وقته؟ وكانت الإجابة: يستطيع الإنسان في هذه الحالة أن يستدل على دخول وقت الظهر بأحد أمرين: الأمر الأول زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء جهة الغرب، ففي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إذا زالت الشمس، رواه مسلم. الأمر الثاني إذا صار ظل كل شيء مثله، كما في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان ظل كل شيء مثله. انتهت الإجابة.
وذكرنا في السؤال: إذا كان الإنسان في الصحراء وليس معه آلات يعرف بها وقت الظهر، فكيف يعرف وقت الظهر؟ فإذا نظر إلى السماء فلا يستطيع أن يعرف أنها زالت أم لا، خصوصا إذا كان ذلك في أول وقت الظهر، فهو يريد أن يعرف هل دخل وقت الظهر أم لم يدخل وقت الظهر. وهذه المسألة ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقال: يضع الإنسان علامة أو يصنع علامة ويجعل ظله أمامه، يعني يجعل الشمس خلف ظهره فيكون الظل أمامه، تكون أو يكون نهاية الظل عند هذه العلامة، ويضع علامة عند قدمه أو موضع قدمه، فهنا طول الظل الموجود الآن، ويدع هذا المكان ويأتي بعد فترة واقف في نفس الموضع وينظر هل طال الظل أم قصر. فإذا طال الظل معنى ذلك أن الظهر دخل وقته، ولو قصر الظهر لم يدخل وقته بعد. نحن علمنا أن الظل يتناقص حتى الزوال ثم بعد ذلك يزيد، فإذا كان يتناقص إلى أن يصل إلى أدنى حد وهو ما يسميه العلماء بفيء الزوال، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة حتى يصير ظل كل شيء مثله، وهذا نهاية وقت الظهر.
السؤال الثاني: قاعدة يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، أذكر لها مثالا. وكانت الإجابة: مثال هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام. ومن ذلك أيضا لما أنكر عبد الله بن مسعود على عثمان رضي الله عنه صلاته بمنى أربعة فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم صلى مع عثمان أربعة، فقيل له في ذلك فقال: الصلاة مجزئة والخلاف شر. انتهت الإجابة.
نعم، في الحديث الأول الذي ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وقال: لولا أن قومك حديث عهد، حديث عائشة، هو دليل القاعدة، هذا دليل هذه القاعدة، ليس يعني هو استنبط العلماء هذه القاعدة من هذا الدليل، من هذا الدليل. أما الحديث الثاني الذي ذكر في أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى وعبد الله بن مسعود استرجع، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وها أصلي أربع، ليت ركعتين متقبلتين من إيه؟ من أربع. فقالوا له لما يعني لم تقصر الصلاة أو تصلي؟ فقال الخلاف إيه؟ الخلاف شر. لكن هنا ما نستطيع أن نقول أنه استحب أن يخالف الإمام، ولكن هنا يعني قد يستدل بها أنه فعل المرجوح، هو بالنسبة له هذا مرجوح، فعل المرجوح وترك الراجح من باب الإيه؟ أن يكون مع الجماعة ولا يخالف الجماعة. فنعم هو فعل المرجوح بالنسبة له وترك الراجح من باب المحافظة على الجماعة، لكن نريد مثالا من باب إيه؟ تأليف القلب، وقد يستدل بذلك أيضا حتى لا يكون إيه؟ خارجا عن الإيه؟ عن الجماعة. فالخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت سمر، أو بالأحرى لها سؤالان. الأخت سمر من الأردن تقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذا الشرح. السؤال الأول: إذا سمعت آذان وما زال، هل أبدأ الصلاة وهو ما يزال يؤذن؟
السنة أن يردد الإنسان مع المؤذن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتردد معه ثم تصلي. لكن لو صلت فالصلاة صحيحة، لأن الوقت دخل ببداية الايه؟ المؤذن وهو يقول الله أكبر، فعندما بدأ المؤذن الأذان دخل الوقت. فلو صلت دون أن تردد مع المؤذن فالصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، فينبغي أن تردد ثم بعد ذلك تصلي.
فضيلة الشيخ، الأخ عادل الغامدي من السعودية له سؤال شبيه ولكن سأقرأه عليكم. يقول: هل من يصلي في المنزل لعذر أن يصلي بمجرد سماع الأذان كي يكسب الفضل، أم لابد أن ينتظر وقتا معينا؟
ذكرنا في المرة السابقة أن تحصيل فضيلة أول الوقت هو ألا ينشغل بعد دخول وقت الصلاة إلا بأسباب الصلاة، إلا بأسباب الصلاة. يعني لو فرض أنه هو غير، يعني لا يؤمر بأنه يتوضأ قبل الايه؟ قبل دخول الصلاة. هو هذا فعل السلف والخلف، بعد دخول الصلاة ينشغل بالوضوء وبما يتعلق بها ولا يشغل نفسه بشيء آخر، فيحصل هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى.
الأخ مراد من المغرب أيضا له سؤال شبيه بالسؤالان. يقول: هل بمجرد الأذان يحل وقت الصلاة؟
نعم، بمجرد الأذان يحل وقت الصلاة، لأن المؤذن ما رفع الأذان إلا بعد دخول الوقت. وهذا يعني مع التحفظ أنه ممكن المؤذن يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت. فإن كان المؤذن يؤذن في الوقت صحيحا، ففي بداية رفعه للأذان هذا دخول إيه؟ دخول وقت الصلاة.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عمر.
شيخنا جزاكم الله خيرا، في حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فضلتكم قلت أنه للوجوب.
لا، ما قلت للوجوب، قلت أن يستدل منه أن الأصل في الأمر للوجوب.
نعم،
أن الأصل في الأمر للوجوب، فهو لم يأمر حتى لا يجب ذلك علينا فيكون شاقا.
نعم،
وكما قال: ها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأمره يكون التسوق بذلك واجب، فلما لم يأمر صار ذلك مستحب.
جزاكم خير.
أستأذنكم فضيلة الشيخ.
نعم.
في اتصال هاتفي من الأخ خطاب من السعودية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الخير جميعا.
يا لو سهلا، تفضل.
سؤالي يا شيخ، بالنسبة لتعارض الأمر والنهي، في قاعدة يقدم النهي أو الحظر على الأمر، أو العكس ما نعرفها بالضبط، لكن يقدم شيء على شيء. ولكن لما أتي العام الخاص لماذا لا يكون هذا عام والنهي خاص كما ذكرتم قبل قليل؟ لأن هذا أشكل عندي الآن، أمر ونهي يقال في قاعدة يقدم أحدهما على الآخر، لماذا لا يكون واحد عام وهذا خاص؟ يعني إذا كان في أمر مثلا ها وفي نهي خلاص الأمر هذا يلغى يبقى النهي، طيب. لما يكون الأمر هذا خصوص للنهي. جزاك الله خير يا شيخ.
أمين. هو السؤال الأول، ويقول العلماء إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، يعني إذا كان هناك ما يمنع وهناك ما يبيح قدم المانع على المبيح. وأصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولن يصل العبد إلى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهذه القاعدة ذكرها العلماء، إذا تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر على المبيح، الحاضر يعني المانع والمبيح الذي يجيز، فإذا تعارض قدم المانع إبراء لدينه وخروجا من العهدة بيقين. أما في الكلام الذي نتكلم فيه هنا في تعارض، لا ليس ذلك حاضر ومبيح، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، فهنا ليس ذلك إباحة، هذا أمر، تعارض أمر ونهي لا تعارض نهي وإباحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، ونهى عن الصلاة بعد العصر، فصار أمر ونهي لا نهي وإباحة، حتى نقول نقدم النهي. فهنا لما تعارض الأمر والنهي أيهما نقدم، الأمر أو النهي؟ فاختلفت أنظار العلماء فيه، فكما ذكرت هذا قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وهو رواية الإمام أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل المسائل التي فيها خلاف، إذا اعتقد الإنسان فيها قولا من الأقوال فليعمل به ولا ينكر على آخر أخذ بخلاف قوله، فهذه الأمور طالما لم يجمع عليها أهل العلم فالخلاف يسع إذا كان هذا الخلاف معتبر. وكما يقول الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. وكثير من المسائل ستجد فيها خلافا، فكيف تتعامل مع هذا الخلاف؟ حاول أن تعمل بالراجح عندك على قدر إمكانك وبالصواب عندك على قدر إمكانك، ولا تنكر على غيرك طالما أن هذا القول قول لطائفة من أهل العلم أو أن الخلاف في المسألة معتبر.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت سهير فوزي من مصر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجعله في ميزان حسناتكم، لو تكرمتم شيخنا قال الإمام النووي للعصر 5 أوقات، فهل تفضلتم بذكر وقت الفضيلة وجزاكم الله خيرا؟
قول الإمام النووي رحمه الله تعالى للعصر 5 أوقات، ووقت الفضيلة هو أول الوقت، وقت الفضيلة هو أول الوقت، قلنا وقت فضيلة ثم وقت اختيار ثم وقت جواز ثم وقت كراهة ووقت عذر، هذه 5 أول الأوقات هو وقت الفضيل، هو الصلاة في أول وقته، ثم بعد ذلك وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء في العصر
مثلي.
ثم وقت جواز ما لم تصفر الشمس، ثم وقت كراهة، وقلنا أن وقت العذر من وقت الظهر إلى وقت المغرب.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت أم أيوب من المغرب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزا الشيخ عنا خير الجزاء، سؤالي هو ما معنى وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه؟
وكان ينفتل أي وكان ينصرف، أن صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى انصرف عن يمينه أو عن شماله، فانفتل أي انصرف حتى يعرف الرجل جليسه، يعني معنى ذلك أن هذا في ظلمة آخر الليل يكاد الرجل يتعرف جليسه، من هو أحمد محمد محمود،
هذا دليل على أو يستدل بذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها رغم أنه كان يطيل الصلاة، كان يقرأ بالستين إلى مئة آية كما في الحديث، ومع هذا يخرج من الصلاة والرجل يكاد يرى مجلس.
استاذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو البراء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو البراء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك قلت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قسمين. نهي يتعلق بالفعل ونهي يتعلق بالوقت، فأرجو التوضيح يعني. والسؤال الثاني ان الصلاة بالوضوء، يعني لو احد توضأ ثم صلى في وقت النهي هل يجوز الصلاة في وقت النهي؟
طيب
السؤال الاول.
طيب جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ.
السؤال الاول ان اوقات النهي تنقسم الى قسمين، قسم يتعلق بفعل المكلف او بالفعل، وقسم يتعلق بالوقت. القسم الذي يتعلق بالفعل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر او بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. فهل هذا النهي متعلق بصلاة الجماعة مثلا، أو متعلق بصلاة أفراد، أو بالمسجد الذي في حيك، ولا متعلق بصلاتك أنت؟ فإذا غيرك صلى صلاة العصر وأراد أن يصلي بعد ذلك فلا يصلي، يمنع من الصلاة، لأن الله صلاة بعد إيه؟ بعد صلاة العصر، بعد صلاة المكلف. لكن الذي لم يصلي العصر له أن يصلي، له أن يصلي ما لم يصلي إيه؟ ما لم يصلي العصر. فما لم يصلي العصر يجوز له أن يصلي قبل ذلك. فيختلف هذا الوقت طولا وقصرا على حسب أداء وقت العصر بالنسبة لك. يبقى هذا النهي متعلق بفعل إيه؟ المكلف. ما يصليش العصر بعد ما يصلي، أو لا يصلي بعد العصر بعد ما يصلي هو، لا بعد الجماعة ولا بعد إيه؟ وقت معين في العصر. فالنهي متعلق بفعل المكلف. أما في النهي المتعلق بالأوقات فهي ثلاثة أوقات المعروفة: عند الشروق وعند الغروب وعند انتصاب الشمس وقت الظهر. فهذا النهي متعلق بإيه؟ بوقت. هذا الوقت فيه قرابة من عشر دقائق إلى إيه؟ إلى ربع ساعة بالنسبة للشروق وبالنسبة لليه؟ للغروب. في هذا الوقت بيمنع عليه الصلاة، فالنهي متعلق بوقت. نعم.
هل أحد من الشباب لدي عفوا الشيخ كان له سؤال آخر؟
نعم.
عن ركعتي الوضوء في وقت النهي، سنة ركعتي الوضوء هل يصليها في وقت النهي؟
نعم، جائز أن يصلي ركعتي الوضوء في وقت الايه؟ في وقت النهي، على أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي.
هل أحد من الشباب لدي سؤال استفسار؟ تفضل أخ تامر.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هل حياك إذا أحد الناس كان عنده أضياف في بيته يعلم أنهم مثلا قادمين من سفر أو يعني قد ينشغلون بالطعام عن الصلاة، فهل يترك الصلاة في أول وقت لحضور الأضياف عنده في بيته ويأخذ في الرخصة معهم، أم أنه يصلي يتركهم ويصلي في أول وقت؟ أنه عنده أضياف في بيته ربما يعلم أنهم مثلا قادمين من سفر أو فقد ينشغلوا بالطعام عن التدبر في الصلاة، عن حضور القلب في الصلاة، فهل هو يترك الصلاة يؤخر الصلاة عن أول وقت معهم يصلي معهم في جماعة أم يصلي؟
يعني على حسب الحال، لا بأس أن ينتظر ويصلي معهم من جماعة، و يعني وإن كان طبعا الراجح هو صلاة الجماعة في المسجد لا صلاة الجماعة في البيوت، وإلا هجرت المساجد، ولكن قد يكون هذا عذر في حالة خاصة.
هناك سؤال فضيلة الشيخ متعلق تقريبا بنفس الموضوع من الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات، يقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان الناس يجتمعون على الإفطار ويصلون جماعة في البيت ويتركون صلاة الجماعة في المسجد وهو قريب جدا من المسجد، وهذا كله في كل يوم من رمضان، فما قولكم؟
خلاف الراجح هو وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فيأكلوا يعني تمرا أو أكلا خفيفا ثم يصلي مع الناس ثم يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا.
الله عليه وسلم. هناك سؤال من الأخت حسناء الصعب من سوريا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عن المسلمين كل خير. لدي سؤال أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. تقول: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة في المسجد، فأيهما أولى، تناول الطعام أم اللحاق بالجماعة؟ أرجو التوضيح.
تناول الطعام بنص الحديث، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ محمد.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. حضرتك ذكرتم أن مسألة الترتيب مسألة خلافية، يعني فيها خلاف
ترتيب من عدد.
نعم، بين العلماء في قضاء الفوائد أو غير ذلك يعني.
نعم.
لكن مر معنا حديث سيدنا علي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
نعم.
فهل لا يعتبر هذا دليل قاطع في المسألة بعدم وجوب الترتيب بين الصلوات؟
لا، ليس دليلا قاطعا، لأنه صلاها بين المغرب والعشاء على احتمالين: إما أنه صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، أو صلاها بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة المغرب. فلو صلاها بين وقت المغرب ووقت الإيه؟ وقت العشاء، فيدل ذلك على ولو صلاها بين صلاة الايه المغرب وصلاة العشاء، يدل على عدم سقوط الايه يعني عدم وجوب الترتيب، فهي محتملة، فلا يستدل بها على وجوب الترتيب من عدمه.
هناك سؤال فضيل الشيخ من الأخ حمو من الجزائر، يقول: بعض الأعمال الإدارية تفرض نفسها على الإنسان وتعطله على أداء الصلوات في وقتها، فيلجأ الإنسان إلى القضاء، فهل يجوز هذا؟
فيلجأ إلى قضاء الصلوات.
نعم، إلى أداء الصلوات فيلجأ إلى القضاء. نعم، بعض الأعمال الإدارية تعطل الإنسان عن أداء الصلاة في وقتها، فيلجأ الإنسان إلى قضاء هذه الصلوات، فهل يجوز هذا؟
لا، لا يجوز، لكن إن كان هناك عذر فهناك جمع، إن كان هناك عذر في أعذار تبيح للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، فينظر المرء هل هذا عذر شرعي أم لا، أو عذر معتبر شرعا أم لا. فإن كان هذا حاله دائما أو هذا عمله دائما بهذه الصورة، فلينظر كيف يخرج من هذا حتى يؤدي الصلاة في وقتها ولا يكون مضيعا للصلاة.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ أحمد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلتك ذكرت أنه لو حضر الطعام وأقيم الصلاة فالأولى
تبدأ الطعام.
طب إذا كان الشخص سوف يتخذ هذه عادة في كل يوم، مثلا أنه يحضر الطعام في موعد الصلاة، ويأخذ نص الحديث كأنه دليل معه لحضور الطعام وترك الصلاة في المسجد،
والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة فابدأوا الطعام، لا تكون متعمدا لهذا أنك تضيع صلاة الجماعة وتصنع ذلك في كل يوم تحايلا، ومن شكل ليس هذا من فعل المتقين. ها، يريد أن يعني يترك صلاة الجماعة بعذر شرعي، لكن هذا تحايل، هذا تحايل، والله جل وعلا أعلم بنيته، ولابد أن يكون هذا الأمر وقع دون تحايل حتى تأخذ بهذه الرخصة. أما أنك تتحايل لتهرب من صلاة الجماعة فأنت يعني الله جل وعلا لا يخفى عليك خافية.
هنا
نعم، لا تتعمد هذا، يعني لا تضع الطعام حتى لا تذهب إلى المسجد، لكن إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة.
نعم، جزاكم الله خير.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ بالقاسم من الجزائر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، سيدي، إنما نراه اليوم في مساجدنا لا وقت ولا أحد يصلون في كل الأوقات ولا حرج، فما رأي الشارع في ذلك؟
لا يصلون، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعني ينبغي أن تدعو الناس إلى أن يصلوا في المساجد، وكما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الأمة.
هناك سؤال أيضا فضل الشيخ من الجزائر، يقول: الدخول إلى المسجد قبل صلاة المغرب، وهذا الوقت نهينا فيه عن صلاة النافلة، فكيف بتحية المسجد؟
يجوز أن يصلي تحية المسجد في هذا الوقت بناء على أنه ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ عمرو.
الحمد لله، بارك الله فيكم يا شيخنا. بعض الأسئلة القصيرة، يعني تأخير الصلاة بسبب الطعام خاص بالعشاء عند وقت العشاء، أم يعني عام في كل اليوم، في طول اليوم؟ يعني لو حضر الطعام يعني عند الظهر وهو
يريد أن يأكل. الأول إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحديث الذي يليه: لا صلاة بحضرة الطعام. خلاص، هذا
حديث سيدنا جوير بن مطعم في جواز ركعتي الطواف في طول اليوم، يعني لا يخصص بالأحاديث التي نهت عن الصلاة في هذا الوقت، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، مخصص يعني يخرج منه حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني مثل الأمة مثل المطر يعني بغير هذه القرون، يعني هذه القرون أفضل القرون، ثم باقي الأمة لا يدرى أوله خير أم آخره. فهل يخصص هذا الحديث اللي هو بتاع سيدنا جبير بن مطعم بالنهي عن يعني بجواز الصلاة إلا في أوقات النهي ايضا بحديث النهي؟
هو سنعود المسألة ثانية: تعارض الامر مع النهي، تعارض الامر مع النهي. فاذا كما يعني بينا انه اذا كان هناك عام ولم يدخل هذا العام تخصيص، فهو مقدم على العام الذي دخله تخصيص، مقدم على العام الذي دخله ايه، دخله تخصيص.
في حديث سؤال قصير: في أحد الصحابة لا أذكر اسمه رضي الله عنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وكان سيدنا عمر يضربه عليهما، قال: والله لا أدعهما وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما. فما تخرج هذا
الحديث؟ هو في حديث عن علي رضي الله عنه، حديث عن علي رضي الله عنه رواه أحمد وغيره، أنه يجوز، مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما أو ما كانت الشمس بيضاء نقية. فهذا الحديث يخصص أحاديث النهي أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد العصر ما كانت الشمس نقية، فيحمل على
هذا. هناك سؤال فضيل الشيخ من الأخ أبو هاجر العراقي من العراق، يقول: السلام عليكم. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين، فما حكم هاتين الركعتين؟
خصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سبب هاتين الركعتين أنه تأخر عنهما في يوم ثم صلىهما بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا داوم عليه، فالمداومة على هاتين الركعتين من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال آخر من الأخت مها من مصر، تقول: إذا فاتتني صلاة الصبح واستيقظت في وقت الكراهة، هل أصلي سنة الصبح أم لا؟
نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
هي تسأل فضيلة الشيخ عن سنة الصبح ركعتي الفجر.
نعم، تصليها قبل أن تصلي الفجر.
نعم. هناك سؤال آخر من ريان من إيطاليا، يقول: فضيلة الشيخ، وقت صلاة الجمعة هل هو وقت صلاة الظهر؟ لأننا نصلي قبل دخول وقت الظهر بساعة عند إضافة ساعة في فصل الصيف.
يجوز ذلك في مذهب الإمام أحمد، أن للجمعة وقت جواز ووقت وجوب. وقت جواز صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد أو صلاة العيدين، و وقت الوجوب هو بعد الزوال، فيجوز. وفي أثار صحيحة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال في صلاة الجمعة، لكن الغالب يكون بعد الزوال.
هناك سؤال من الأخت شموخ من مصر، تقول: بالنسبة لمن لم يصلي العصر ودخل المسجد والجماعة يصلون المغرب، هل يجوز له الدخول معهم بنية العصر ثم يصلي المغرب منفردا؟
ذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل أنه باتفاق الأئمة يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر ثم بعد ذلك يعيد المغرب أم لا، على قولين والراجح لا.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
نعم. السؤال الأول، لماذا نهى الشارع عن الصلاة عند زوال الشمس؟ اذكر السؤال الثاني، اذكر أوقات النهي عن الصلاة إجمالا وتفصيلا.
انتهت الأسئلة.
أنت
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتك.
اللهم
آمين. أعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت المقبل مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.